وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى هذا العنوان في درس الأصول، إلى هذا العنوان: هل يتعدى من المرجحات المنصوصة إلى سائر المرجحات الأخرى؟ هل يجوز ذلك أو لا، أو نقتصر فقط على المرجحات المنصوصة؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة كما ذكرنا قال: نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى أي مرجح آخر يوجب الأقربية فنقول بذلك. واستدل بثلاثة وجوه: الوجه الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة وكان محصله إن من أحد المرجحات الأصدقية والأوثقية، وهما لا وجه للترجيح بهما إلا أنهما شنو؟ يوجبان الأقربية. فنتعدى إلى كل صفة توجب الأقربية، وأجبنا بجوابين لا نكرر. هذا بالنسبة إلى المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الوجه الثاني لإثبات جواز التعدي إلى كل مرجح هو أن الإمام عليه السلام علل وجوب الأخذ بالرواية المشهورة بقوله: إن هذا مما لا ريب فيه، يعني الرواية المشهورة. وإذا كانت هذه هي النكتة، هي أنه المشهور لا ريب فيه، فحينئذ كل صفة، وطبيعي المقصود من لا ريب فيه، هاي التكملة لابد أن نذكرها، هو لا ريب الإضافي، يعني بالقياس إلى ذاك وبالنسبة إلى ذاك غير المشهور. فالمشهور لا ريب فيه، يعني بالقياس إلى غير المشهور، فيؤخذ به. فحينئذ نتعدى إلى بقية الصفات غير المشهور، غير صفة الشهرة، أي صفة من الصفات الأخرى يمكن حينئذ التعدي إليها، فإنها توجب أن يكون صاحب هذه الصفة هو لا ريب فيه بالقياس إلى فاقدي تلك الصفة. فإذا على هذا الأساس المدار على اللا ريب النسبي بالنسبة إلى ذلك الفاقد لهذه الصفة، فحينئذ نتعدى إلى كل صفة غير الشهرة أيضا تصير من المرجحات. هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام التعليق نقول: هناك احتمال آخر، وهو أن يكون المقصود من لا ريب فيه ليس هو عدم الريب النسبي بالنسبة إلى ذلك الخبر الآخر، كلا، بل المقصود هو عدم الريب العرفي، لا عدم الريب بالقياس إلى ذاك، حتى نتعدى إلى كل مرجح يوجب عدم الريب بالقياس إلى الآخر، لا لا، المقصود إن المشهور لا ريب فيه يعني ماذا؟ بالنظر العرفي وبلحاظ العرفي هو لا ريب فيه، هذا احتمال أن يكون المقصود هو هذا. بل هناك قرينة على أن المقصود هو هذا، يعني نفي الريب النسبي. وما هي القرينة؟ هو نفي الريب العرفي في حد نفسه دون النسبي ليصير اشتباه. القرينة ماذا على أن ليس المقصود نفي الريب النسبي؟ القرينة هذه، لو فرض أن سلسلة السند في هذا الخبر المعارض لذاك، هما متعارضان، سلسلة السند في هذا الخبر هي أقل بفرد واحد من سلسلة ذاك السند، فسلسلة ذاك السند 10 وسائط، أما سلسلة هذا السند 9 وسائط. فإذا كان المدار على اللا ريب النسبي يلزم أن نقدم، ياه الذي نقدم صاحب الوسائط 9 لأقل، لأنه لا ريب بالقياس إلى ذاك صاحب الوسائط 10. وهل تلتزم بذلك؟ كلا، واضح هذا بهذا الشكل ليس مرجحا. إذن نستنتج أن المقصود من لا ريب فيه المشهور لا ريب فيه ليس هو اللا ريب النسبي، وإنما المقصود ما أشرنا إليه هو عرفا يصدق عليه أن هذا ما دام مشهورا هو لا ريب فيه بالنظرة العرفية. فإذا ما أفاده الشيخ الأعظم في التقريب الثاني للتعدي إلى كل مرجح وعدم الاختصاص بالمرجحات المنصوصة هذا قابل للمناقشة كما ذكرنا. الوجه الثالث الأخير الذي تمسك به الشيخ الأعظم للتعدي إلى كل مرجح غير المنصوص، نتعدى إلى غير المنصوص، هو أن الإمام عليه السلام ألزم بالأخذ بالمخالف، بالمخالف علما للقوم، وعلل بقوله وعلل بأن الرشد في خلافهم. ومن الواضح أن الرشد إنما يكون في خلافهم هو بنحو الغالب، غالبا يكون الرشد في خلافهم وليس دائما، وليس دائما. هاي الشيخ الأعظم قاعد يحكي، أكرر من الأول، يقول الروايات عللت الأخذ بالخبر الموافق المخالف للقوم، عللت لزوم الأخذ بالمخالف للقوم بأن الرشد في خلافهم، هكذا علل عليه السلام. والحال على أن الرشد إنما يكون في خلافهم هو بنحو الغالب، يعني الرأي الصائب الذي يكون هو رأي الإمامية يكون في الطرف المخالف لرأيهم، هذا ليس دائما وإنما هو غالبا. فيدل ذلك على أن المدار حينئذ على كل مزية توجب أن يصدق عنوان الرشد الغالبي. متى ما يصدق على هذه المزية أنها أن الأخذ بها موجب للرشد الغالبي، مو الدائم، المدار على الرشد الغالبي، فحينئذ يكفي الأخذ بها. إذن أكرر، الشيخ الأعظم الوجه الثالث الذي ذكره للتعدي إلى كل مزية وعدم الاختصاص بالمزايا المذكورة وين في النصوص، قال إنهم عليهم السلام عللوا الأخذ بالمخالف للقوم بأن الرشد في خلافهم. ومن الواضح الرشد ليس في خلافهم دائما، وإنما يكون غالبا. إذن على هذا الأساس يصير المدار على الرشد الغالبي وليس على الرشد الدائمي. فكل مزية توجب ذلك، يعني الرشد الغالبي بدرجة شقد الغالبي، الرشد الغالبي بدرجة 70-80، هذا الرشد الغالبي، يكفي حينئذ الأخذ بها. جيد، هذا ما أفاده الشيخ الأعظم. وفي مقام التعليق نقول لعل الإمام عليه السلام أحرز درجة معينة من الرشد في مخالفتهم، درجة معينة أحرزها وجعلها هي المدار، وهذه الدرجة أحرزها عليه السلام في من؟ في المخالف، في الخبر المخالف، في الخبر المخالف لهم. أما في سائر المزايا لا يجزم بأن تلك الدرجة من المزية ومن الرشد الذي أحرزه الإمام هو ثابت في تلك المزية الأخرى. أكرر، انتهى الموضوع، ما عندي بعد فرد شيء. نقول على أنه لعل المدار صحيح على الرشد الغالبي وليس الدائم، لكن بدرجة أحرز الإمام مثلا بدرجة 80%، وتلك الدرجة أحرزها الإمام في من؟ في المخالف له. أما في سائر المزايا لا ندري أن تلك الدرجة، وإحنا ما نعرف تلك الدرجة كم هي، ولا نعرفها، هل هي تلك الدرجة من الرشد الغالبي موجودة في هذه المزية أو ليس بموجود؟ فلا يمكن تعميم الترجيح لها، ونقول هي مرجحة أيضا كمخالفة القوم. كلا، لأن تلك الدرجة الغالبية التي أحرزها الإمام لا نحرز تحققها بالنسبة إلى هذه المزية التي ليست منصوصة. جيد، هذا انتهينا منه بحمد الله عز وجل. التنبيه الثالث، احنا كان كلامنا وين؟ تنبيهات، تحت عنوان تنبيهات. يوجد تنبيه أشار إليه الشيخ رضا الهمداني، حجي أغرضه الهمداني صاحب مصباح الفقيه، وهذا من أجلة فقهائنا. وإذا إن شاء الله، هاي مرة ثانية أقولها، ثالثة ما أدري، بس أنا أقولها بنية لعله أحصل ثواب على ذلك. إذا رحت لسامرة إن شاء الله تعالى لزيارة موالينا ودخلت الباب، الباب المتعارف يعني الباب من جهة القبلة، بعد هو هذا باب القبلة هو الذي الدخول منه يصير، فإذا دخلت ما أدري من تلك الباب إلى الحضرة المباركة على اليمين مو على اليسار، ما لك شغل باليسار، على اليمين أكو فرد باب، تلك الباب ادخل فيها. في الزمان الأول ما كان للنساء مطي، أنا في مرة من المرات قبل ما أدري شنو قد في أوائل السقوط، فذهبت وإذا موجودة صخرة قد كتب عليها أن هذا قبر حج أغرض الهمداني صاحب مصباح الفقيه. فإذا رحت روح هناك همات اقرأ فاتحة تنال ثوابا إن شاء الله تعالى. خب إيش قال حجي أغرض الهمداني صاحب مصباح الفقيه؟ قال إذا اختلفت نسخ الرواية بأن رواها الكليني بشكل ورواها الشيخ الطوسي بشكل آخر وكان السند واحدا، سند واحد في المتن يوجد اختلاف، هكذا نفترض أو نفترض فرضية ثانية هم ذكر عن الشيخ في التهذيب روى رواية واحدة في بعض النسخ ذكرت بشكل فيها كلمة زيادة وفي بعض النسخ بشكل آخر من نفس شنو تهذيب. إذن فرضيتان ذني، فرضية الأولى اختلاف بين الكليني وبين الشيخ الطوسي في النقل، الفرضية الثانية لا نفس الشيخ الطوسي في التهذيب اختلف نقله، ذكر قدس سره يعني الشيخ الهمداني في كتاب الصلاة، هو عنده كتاب الطهارة من مصباح الفقيه وعد كتاب الصلاة الطبع الجديد صفحة جزء رقم الجزء 15 صفحة 369 ذكر قدس سره إن هذا المورد لا يصير من تعارض الروايتين بل من تعارض الحجة بالله حجة، لفرض والوجه في ذلك وذلك لفرض أن أحد هذين النقلين ليس صادرا من الإمام. أي حتما، وما دام ليس صادرا فهو ليس حجة، فالمورد ليس من تعارض الحجتين حتى نطبق قواعد بابل التعارض، وإنما المورد من تعارض الحجة بغير الحجة، هكذا ذكر الشيخ الهمداني وناقشه السيد الخوئي في مصباح الأصول بما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.